بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المصنف لابن عبد وهو المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: في الإمام يرتفع على أصحابه. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: صلى حذيفة رضي الله عنه على دكان وهم أسفل منه، قال: فجذبه سلمان حتى أنزله، فلما انصرف قال له: أما علمت أن أصحابك كانوا يكرهون أن يصلي الإمام على الشيء وهم أسفل منه؟ فقال حذيفة: بلى، قد ذكرت حين مددتني. قال حدثنا وكيع قال حدث عن ابن عون عن إبراهيم قال: صلى حذيفة رضي الله عنه على دكان بالمدائن أرفع من أصحابه، فمده أبو مسعود فقال له: أما علمت أن هذا يكره؟ قال: ألم ترى أنك لما ذكرتني ذكرت؟ قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله أنه كره أن يرتفع الإمام على أصحابه. قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم قال: كان شاذروان القصر يقوم عليه الإمام، قال: فكرهه عبد الله وأمر به فكسر. قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يكون مكان الإمام أرفع من مكان القوم، وكان يكره أن يرفع الرجل في مصلاه شيئا يسجد عليه. قال حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل ابن سمية عن بلال العباسي قال: رأى عمار رجلا يصلي على رابية فأخذ بقفاه فحطه إلى الأرض فقال: صلي ها هنا. قال حدثنا وكيع قال حدثنا عثمان بن أبي هند قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يصلي فوق كنيسة بالشام والناس أسفل منه. قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: كان لا يرى بأسا أن يصلي الإمام على مكان أرفع من أصحابه.
نعم، إذا احتاج إلى ذلك لا بأس، إذا احتاج الإمام إلى أن يرتفع شيئا ما، أو هذا وضع المسجد أو كذا، فهذا لا بأس به ولا حرج، وتركه أولى إذا لم تكن هناك حاجة فتركه أولى. ودليل جواز ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة كما في الصحيحين حديث سهل بن سعد الساعدي، صلى بالصحابة وكان على منبره صلى الله عليه وسلم، فقرأ ثم ركع ثم رفع ثم رجع القهقرة فسجد في أصل المنبر وأتم صلاته. ولا شك أن من يصلي على المنبر يكون في مكان أرفع من المأموم، فيجوز للإمام أن يكون أرفع من المأموم إذا كان لحاجة، ولكن مع عدم الحاجة تركه أولى. نعم.
قال: في الإمام يخص نفسه بدعاء. قال حدثنا أبو بكر بن عياش ومحمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: إمام القوم ضامن فلا يخص نفسه بشيء من الدعاء دونهم. قال ابن علية عن خالد الحذاء قال أبو قلابة: تدري لما كرهت الإمامة؟ قال: لا، ولكنها كرهت أنه ليس لإمام أن يخص نفسه بدعاء من دون من وراءه. قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يكره أن يخص الإمام نفسه بشيء من دون أصحابه. قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون ابن إبراهيم قال: قلت لابن سيرين: للإمام أن يخص نفسه بشيء من الدعاء؟ قال: لا، فليدعو لهم كما يدعو لنفسه. قال حدثنا أبو مهدي عن سفيان عن ليس عن طاووس ومجاهد قال: لا ينبغين للإمام أن يخص نفسه بدعاء من دون القوم. قال حدثنا مخالد الأحمر عن أشعث عن كردوس عن عبد الله أنه كان يكره إذا كان الرجل في القوم أن يخص نفسه بشيء من الدعاء دونهم.
نعم، فمثلا يأتي مثلا في قنوت الوتر يقول: اللهم اهدني في من هديت، الدعاء هذا والقنوت هذا وهم وراءه، فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، فيقول ذلك وهو وراءه، فهذا لا يجوز، لكن يقول: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وهكذا. ولا يقول مثلا: رب ارزقني الذرية الصالحة، رب اصلح لي شأني، رب اصلح لي امري، رب كذا، فما ينبغي ان يقول هذا، وانما يقول دعاء جماعيا يؤمن الناس عليه. هذه هي السنة، أن الإمام لو كان داعيا فليدعو بدعاء يكون له ولجماعة الناس، ولا يخص نفسه بدعاء. هذا في الدعاء العام ودعاء القنوت. أما وأنت في السجود فادعو نفسك بما شئت، إنما هذا في الدعاء العام إذا كنت إماما، ومثل ذلك أيضا في خطبة الجمعة، إن دعوت في خطبة الجمعة فتدعو لي لك فتدعو دعاء عاما لا تدعو لنفسك وأنت في خطبة الجمعة. نعم.
قال في النفخ في الصلاة. قال حدثنا هشام قال أخبرنا حسين قال عن سعيد بن جبير قال ما أبالي نفخت أو تكلمت، وقال النفخ في الصلاة كلام. قال حدثنا هشام قال أخبرنا
هذا الكتاب كتاب مبارك، هو يعتبر تتمة الأنواع الثلاثة التي يحرص المسلم عليها حال الاستدلال. فعندنا مثلا في الاستدلال على الأحكام نأخذ بكتب الأحكام وهي أصل كتب الفقه، كالمغني مثلا لابن قدامة، كمتن أبي شجاع، كذا اللي هي كتب الفقه اللي هي مبنية على الأحكام. طيب القسم الثاني وهو قسم الأدلة التي تبين أدلة هذه الأحكام، مثل مثلا البلوغ، مثل العمدة، مثل كذا اللي هي كتب المنطقة. القسم الثالث قسم الآثار الواردة عن السلف رحمهم الله تعالى في فهم هذه الأحكام وتطبيق هذه الأحكام، هذا القسم الثالث. يبقى عندنا ثلاثة أقسام، هذه من جهة الاستدلال، من جهة الاستدلال. يبقى عند كتاب المغني أو كتاب العدة أو أي كتاب من هذه الكتب اللي درسناها أو كتاب الزاد، عندي كتاب بلوغ المرام، كتاب الزاد هذا الأحكام، البلوغ هذه أدلة الأحكام، المصنف لابن أبي شيبة هذا الآثار الواردة عن المتقدمين في هذه المسائل من الصحابة ومن التابعين وممن بعدهم، يبقى هذا الآثار الواردة عن السلف. هذا ما يتعلق بالأحكام. ما يتعلق بقى بأوجه الدليل وغير ذلك اللي في كتب الأصول اللي كيف تستدل، هذه كتب الأصول، هذه كتب أصول أصول الفقه كيف تستدل، والقواعد والفروع والتقاسيم والأشباه والنظائر وغير ذلك، هذه الكتب التي تبين لك طريقة الاستدلال. إنما الاستدلال لا يخرج عن هذه الثلاثة، لا يخرج عن هذه الثلاثة، كتب الأحكام ثم كتب أدلة الأحكام ثم الآثار الواردة عن السلف في تطبيق هذه الأحكام مثل كتاب المصنف. فبالثلاثة يجتمع لك طريقة الاستدلال، بالثلاثة يجتمع لك طريقة الاستدلال، فلا غنى للإنسان عن نوع من هذه الأنواع، عن نوع من هذه الأنواع. ولهذا كما قلنا إخواني الانطلاقة من شجرة العلم هذه مهمة جدا. يعني أنا إذا وضعت المصنف ما محله أصلا، ما محله عندي من جدولي كطالب علم، ما محله؟ لو سألني واحد لماذا تدرس المصنف مثلا، لو سألني واحد لماذا تدرس البلوغ، لماذا تدرس زاد المستقنع، لماذا تكتفي بالبلوغ، هذه أدلة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أدلة الأحكام وكذا، لماذا لا تكتفي بهذا، أو لماذا لا تكتفي بالزاد مثلا. فالإنسان يتصور الاستدلال يقوم على ماذا؟ يقوم على هذه الكتب. نعم.
قال حدثنا هشام قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره النفخ في الصلاة وقال نحه بثوبك أو بكم قميصك وكره النفخ. قال حدثنا هشام عن الشيباني عن ابن أبي الهثيل قال لأن أسجد على الرطف أحب إلي أن أنفخ في صلاتي. قال حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن عبد الله بن أبي الهثيل قال لأن أضع جفهتي على جمرة حتى تطفأ حتى أحب إلي من أن أنفخ في صلاتي ثم أسجد. قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن مسلم عن ابن عباس أنه قال النفخ في الصلاة كلام. قال حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النفخ في الصلاة يقطع الصلاة. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كره النفخ في الصلاة. قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان يكره النفخ في الصلاة. قال حدثنا المهدي عن إسرائيل عن أبي الحسين عن أبي حسين أن أبا عبد الرحمن كره النفخ في الصلاة. قال حدثنا وكيع عن كهمس عن ابن أبي بريدة قال كان يقال من الجفاء أن ينفخ الرجل في صلاته. قال حدثنا محمد بن عبيد عن سفيان العصفري قال صليت في حجرة الشعبي فنفخت فنهاني وقال إن رأيت أذى فامسحه بيدك. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن أبي صالح أن قريبا لأم سلمة رضي الله عنها صلى فنفخ، فقالت أم سلمة لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغلام لنا أسود يقال له رباح ترب ترب يا رباح ترب ترب يا رباح وجهك
ترب يا رباح وجهك ترب وجهك أنا ألصقه به
ترب يا رباح وجهك. قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أنه كره النفخ في الصلاة.
أي نعم يعني أن ينفخ بماذا؟ يعني إذا أراد أن يسجد وموجود تراب أو شيء ينفخه وهكذا. ثم هو في عموم الصلاة النفخ لو نفخ شيئا على عن ثيابه أو كذا فقالوا علة كراهة هنا أن نفخ كلام، لأنك إذا نفخت خرج حرفان فالنفخ كلام، فقالوا يكره النفخ في الصلاة، يكره النفخ في الصلاة. وهذا مكروه، هذا مكروه فقط، يعني إذا لم يحتاج إليه الإنسان فلا يفعله، أما إذا احتاج إليه الإنسان فالأمر واسع، فإن النفخ يختلف عن الكلام، فإن النفخ يختلف عن الكلام. لكن على كل هذه الأثار الوارد عن السلف فالإنسان يترك ذلك إذا لم يحتاج إلى هذا، إذا لم يحتاج خصوصا إذا كانت العلة أن الإنسان ينفخ محل سجوده. ولكن لا عليك أن تسجد في تراب، أن تسجد في شيء من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد في الطين، قد سجد في الطين. لكن لو احتاج الإنسان شيء لابد منه لا بأس بهذا. نعم، فيكون الكراهة لهذا الأمر أنه ينفخ في المحل من باب أن يتقي التراب بوجهه، فلا يريد أن يضع جبهته على شيء فيه تراب أو غير ذلك. لا، الأصل أن الإنسان في الصلاة يسجد على الأرض ولو ترب وجهه ولا إشكال في ذلك. نعم،
في الأخر هنا قال 6310 قال إن رأيت أثا فامسحه.
أي نعم، بيدك لا تنفخ يعني.
يعني في أظن يشفى في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمسح الإنسان الأرض إذا أراد أن يسجد.
اللي إيه؟ لا، أذن، مش شيء تتقي من جهة التراب أو شيء، أذن، أذن يعني أنه يؤذيك لو سجدت. نعم. نعم. أي نعم. نعم.
نعم.
قال مرة خصف الترويح في الصلاة. قال حدثنا شريك عن ليث أنه رأى مجاهدا يتروح في الصلاة. قال حدثنا وكيل عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال أدركنا أشياخ الحي والشباب يروحونهم في الصلاة. قال حدثنا معن بن عيسى عن عبيدة ابنة نابل مولاة عائشة رضي الله عنها ابنة سعد قالت رأيت عائشة ابنة سعد تنفض ذراعها في الصلاة أي تروح به. قال حدثنا زيد بن حباب عن هارون ابن إبراهيم عن ابن سيرين قال لا بأس بالتروح في الصلاة. قال حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن أنه كرهه عبثا ولم يرى به في شدة الحر بأسا. قال من كره ذلك؟ قال حدثنا عبد الله بن مبارك ووكيع عن عبد الله بن
مسلم. نعم، يعني كان السلف يستعملون مثل المروحة فيروحون أنفسهم في الصلاة في شدة الحر، يروحون عن أنفسهم، ومن يفعل بثوبه أو كذا معناه أن المروحة جائزة. طب لو انتقلت المروحة لتكييف هذا أجمل وأحسن، لأن أحيانا المروحة تأتي بحر أزيد، فلو كان هناك التكييف البارد الذي يشعر فيه الإنسان بالبرودة، فلو كان هذا عند السلف لتركوه زهدا طلبا للزهد. معنى ذلك السلف ما كانوا يتورعون عن مثل هذه الأشياء، بل كانوا يستعينون بما يعين على الخشوع وهو أصل الصلاة ولبها. الإنسان ما يقف في الحر أو يترك التروح أو يترك فتح نافذة أو يترك استعمال مروحة أو يترك كذا وكذا، وعلى هذا قس أن يترك الإضاءة القوية هذه في القراءة، أن يترك فراشا لينا ليؤثر في جنبي حال النوم. لكن كل ما ورد على السلف استعمال مثل هذه الأشياء، فلأن هذا هو المتاح وهذا هو الموجود. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى من قام في الشمس، من قام في الشمس قال من هذا؟ قال هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم فلا يقعد، وأن لا يتكلم، وأن لا يستظل، وأن يصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صلاته، فالإنسان صومه. فالإنسان لا يتعبد بهذا، ليس هذا واجبا في أصله عبادة واجبة أو مستحبة أن تقوم في الظل، بل هذا تعذيب أن تقوم في الشمس، بل هذا تعذيب للنفس. فلا يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بما فيه مشقة، ومن ذلك أن يتكلف في شدة الحر ترك مثل هذه الأشياء، فإن هذا من التضييق على النفس ومن تعذيبها. ربما أحيانا أن الإنسان يقوم في هذه الأماكن، ولا شك أن هذا يعود على أصل الصلاة بذهاب الخشوع، حينما يكون الإنسان مثلا مثل صلاة التراويح، والإنسان مثلا في رمضان ويقوم قياما طويلا، حينما يكون هناك الحر وهناك مثلا كذا، فلا شك الإنسان قد يضيق يعني صدره في الصلاة، أو يشعر بتعب أو بإرهاق أو بكذا. لكن لو كان هناك البراد وكانت هناك البرودة النتيجة من التكييفات، فإن هذا أدعى الإنسان أن يخشع وأن يطمئن، وإذا أطال الإمام الصلاة فإنه لا يمل ذلك من البرودة. فعلام إذا الإنسان يتمتع بما أباحه الله سبحانه وتعالى. فكان مجاهد رحمه الله تعالى يقول شريك عن ليث أنه رأى مجاهدا يتروح في الصلاة، يتروح في الصلاة. نعم.
قال من كره ذلك؟ قال حدثنا عبد الله بن مبارك ووكيع عن عبد الله بن مسلم ابن يسار عن أبيه أنه كره التروح في الصلاة. قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن عبد الكريم أبي أمية عن عمير قال تروحت بين أبي العالية ومسلم بن يسار فنهياني. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن العلاء بن المسيب عن رجل عن إبراهيم أنه كره التروح في الصلاة، تروح في الصلاة. قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كره التروح في الصلاة.
هذا من كرهه حمله على أن ذلك لا حاجة إليه، فيستدعي هذا حركة وزيادة حركة وكذا، فمع عدم الحاجة إليه يكرهون ذلك، أو يفعل على وجه العبث كما تقدم معنا في هذا الأثر، وهو أثر الحسن أنه كرهه عبثا ولم يرى به في شدة الحر بأسا. فإذا كان على هذا الوجه فنعم، وإلا فلا، هذا علة من كرهه. أما إذا احتاج الإنسان إلى ذلك فلا بأس بها، بل كما قلنا النظر إلى ذات العبادة هذا معتبر مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. فكل ما يجمع عليك خشوعك في الصلاة ويؤدي إلى إتقان صلاتك فإن الشريعة تأمر به. نعم نعم. طب لو احتاج إنسان المروحة لإبعاد الناموس والبعوض ولا أشد يعني أشد، يعني احتاج لو إنسان احتاج إلى المروحة لإبعاد البعوض هذا تكون حاجة أشد. نعم.
قال من قال صلي في السفينة جالسة. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن مجاهد قال كنا نغزو مع جنادة ابن أبي أمية بحرا فكنا نصلي في السفينة قعودا.
أنا لا أرجو من الإخوة أنهم أخشى الإخوة تأتي في رمضان بقى كل واحد معه مروحة، ولك درسنا بابا في المصنف في باب المروحة، لا انتبهوا ده بقى مسلك عام، يعني يقول لك في فتوى السنة دي جديدة ولا ايه. نعم.
قال حدثنا هشام عن يونس عن أن ابن سيرين قال خرجت مع أنس إلى بني سيرين في سفينة عظيمة، قال فأمنا فصلى بنا فيها جلوسا ركعتين ثم صلى بنا ركعتين أخرى وين. قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه كان لا يرى بأسا بالصلاة في السفينة جالسا. قال حدثنا وكان عن أبي خزيمة عن طاووس قال صلي فيها قاعدة. قال من قال صلي فيها قائمة. قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال سئل أنس عن الصلاة في السفينة فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس وهو معنا جالس سافرت مع أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال حميد وأناس قد سماهم فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائمة ونصلي خلفه قيامة ولو شئنا لأرفأنا وخرجنا. قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن عبد الله بن مسلم ابن يسار عن أبيه أن أباه كان ينصب علما في السفينة يصلي قائما وإنها لمرفوعة شراعها تجري. قال حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبي والحسن وابن سيرين قالوا صل في السفينة قائمة وقال الحسن لا تشق على أصحابك. قال ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال في الصلاة في السفينة إن شئت قائما وإن شئت قاعدا والقيام أفضل. قال ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال يصلي في السفينة قائما فإن لم يستطع فقاعدا واسجد على قرار منها. قال حدثنا مكيون عن مالك بن مغول عن الشعبي قال صلي فيها قائمة. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال صلي في السفينة قائمة. قال حدثنا أبو الأعوص عن مغيرة قال سألت إبراهيم عن الصلاة في السفينة فقال إن استطاع أن يخرج فليخرج وإلا فليصلي قائما فإن استطاع وإلا فليصلي قاعدا ويستقبل القبلة كلما تحرفت. قال حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال يصلي فيها قائما فإن لم يستطع فقاعدا وإن استطاع أن يخرج إلى الجد فليخرج. قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح المطرف عن عامر قال ينصب علما في السفينة ثم يتبعه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن قيس الكاهلي قال سألت عطاء عن السفينة في على الصلاة في السفينة فقال لا تصلوا فيها ما وجدتم جدا.
نعم لا بأس بالصلاة في السفينة وإذا كان يصلي فريضة فالأصل أنه يصلي قائما فإن لم يستطع وعجز لأمر في السفينة أو وجود رياح شديدة تمنع من أن يتمكن من الصلاة وهو قائم فليصلي قاعدة يعني فيه القاعدة صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن البخاري وعند النسائي قال فمستلقيا فإن لم تستطع فمستلقيا فلا بأس أن يصلي بهذا لكن لا يصلي قاعدا مع إمكانية القيام لا يجوز إذا كان هذا في فريضة تبطل الصلاة. وعلى السفينة تقاس كل الوسائل فإذا كان الإنسان في قطار فاستطاع أن يصلي قائما فليصلي قائما ولا يجوز له أن يصلي قاعدا هذا في الفريضة. أما النافلة فأمرها واسع كذلك أيضا في الطائرة إن كان يستطيع أن يصلي قائما لزمه ذلك في الفريضة فإن عاجز عن ذلك صلى قاعدا. أما أن يقول الإنسان بأنه يصلي قائما في هذه الوسائل وهي مقيسة على الدابة فنقول على الدابة إنما يصلى عليها النافلة أما إذا أردت الفريضة فلتنزل عن الدابة دليل على أن القيام لابد منه كما جاء في حديث ابن عمر أنه إذا أراد الفريضة نزل فصلى الفريضة ولا يصلى الفريضة على الدابة اللهم إلا إذا عجز عن النزول كمطر ووحل وشيء من هذا فإنه يصلى على الدابة قاعدة. يبقى الأصل هو أن الإنسان يأتي بشروط الصلاة وأركانها وكذا لكن إن عجز عن شيء منها انتقل إلى غيرها. نعم.
من قال يدورون مع القبلة حيث دارت. قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال يستقبل القبلة كلما تحرفت. قال حدثنا وكيعون قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال يدورون مع القبلة حيث دارت السفينة. قال ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال تيمم القبلة حيث دارت السفينة. قال حدثنا وكيعون قال حدثنا ربيع بن صبيح عن الحسين عن الحسن وابن سيرين قال يصلون فيها قياما جماعة ويدورون مع القبلة حيث دارت. قال في الملاحين يصلون. قال حدثنا هشيم عن أيوب.
نعم أيضا استقبال القبلة يستقبل القبلة إذا عرف القبلة فإنه يستقبل في الفريضة حيثما استطاع إلى ذلك سبيلا يعني مثلا أنا في الطائرة مثلا طيران مثلا السعودي فيه مكان للصلاة في مكان أصلي قائما وأصلي إلى القبلة لأن البوصلة موجودة أمامي أدور معها حيثما دارت. هنا إذا أردت صلاة الفريضة إذا كانت الفريضة ستضيع مني إن انتظرت النزول من الطائرة فإننا أصلي في الطائرة قائما وأتوجه إلى القبلة فإن عجزت عن التوجه إلى القبلة خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن عجزت عن القيام فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
في الملاحين يصلون. قال حدثنا هشام عن أيوب عن أبي العلاء قال سمعت عطاء وسئل عن ملاح يكون في سفينة ومعه فيها أهله وهي منزله يسافر فيها قال يصلي فيها أربعة. قال حدثنا حفص عن إسماعيل قال سئل الحسن عن الملاحين يكونون في السفينة في أهاليهم يتمون الصلاة قال نعم هي منازلهم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إياس بن دغفل قال سألت عطاء عن الصلاة في السفينة قال هم مطمئنون. قال الملاح يكون مجوسيا فيصلي القوم.
يقول هنا في الملاحين يصلون. يقول عطاء سئل عن ملاح يكون في سفينة ومعه فيها أهله وهي منزله يسافر فيها قال يصلي فيها أربعة. سئل الحسن عن الملاحين يكون في السفينة في أهاليهم يتمون الصلاة قال نعم هي منازلهم. وسئل عطاء قال هم مطمئنون. ما أدري عن تصور هذا يعني كيف معه في أهله إذا كان يصلي. إذا كان أهله يعني مثلا يسكنون في السفينة وهو يذهب ويجي ويذهب ويجي ويذهب ومعه في السفينة كأن له شقة خاصة فيها فهل يعتبر هنا مسألة الأهل فيكون حكم حكم المقيم أم يعتبر مسألة السفر بالسفينة ذهابا وإيابا؟ فأورد هنا هذه الآثار أنهم يصلون أربعا يصلون تماما نظرا لأن أهلهم معهم فأشبه ذلك الإقامة والبيوت. وفي النفس من ذلك شيء في النفس من ذلك شيء فإن المعتبر في هذا الذي يغلب في هذا هو سفر ذهابا وإيابا. وهنا ليست بلدة ولا قرية وإنما هذا استقرار في وسيلة المواصلات. في وسيلة المواصلات في السفينة يكون معه أهله معه في السفر فيكون حكما حامل أهله في معه في السفر وهذا لا يغير أحكام السفر. ففي النفس من ذلك شيء لكنه لم يذكر أثارا غير هذا عن السلف. لكن شوف كذا في المغني أو كتب الخلاف العالي. نعم هذا بعيد. طيب ذكر بعد ذلك كلاما فيما يتعلق بالملاحين كان الشيخ يقول في هذه المسألة إذا لم يكن له بلد يعني ليس لهم بلد يأوون إليه، من له بلد يأوي إليها فإنه إذا انتقل عنها فإنه يقصر، أما من ليس له بلد إنما بلده سفينته يعيش مع الأولاد ذهاب وإياب وكذا وليس له بلد لا هنا ولا هناك، فهنا أشبهت سفينته البلد وأشبهت سفينته البيت الذي يقيم فيه، وما ظل النظر أيضا قائما. نعم أي نعم، مش ليس معه أهله، معه أهله ليس له بلد، لكن لو معه أهله يعني عنده بلد ويرحل عنها فيبقى يلزمه القصر، إنما إذا لم يكن له أهل لهنا ولا بلد لهنا ولا هنا، إنما هذه بلده وعنده سفينة هذا يعتبر بيت متنقل، ما عنده بيت إلا هذا. أراجع كلام الشيخ، ارجع كده شوي. أي لا لحظة رجع عشان بس نتصور ماذا بالشيخ. لا لا خلاص، لا آخر الكلام اللي هو قبل إذا قدم إلى صفا إلى البلد في اليوم قبل المسألة الأخيرة. وأما الملحون ملحون الذي ينتقب أهلي وليس له بلد، لا لا قبلها بقى، قبل المسألة دي، قبلها مباشرة. نعم نعم ولا يمنع الإقامة في البلد. تمام قبلها برضو شوية ذكر الملاحين قبلها. تمام
وعلم منه أيضا أنه لو كان له نية الإقامة في بلد فإنه يقصر إذا غادره لأنه مسافر. مثلا إذا كان ملاحا في سفينة وأهله في جدة لكنه يروح يدور البحر المحيط الهندي والهادي ويأتي بعد شهر أو شهرين إلى جدة فهذا مسافر لأنه ليس معه أهل بل له بلد يأتي. وكذلك أيضا مفروض أن الملاح ينوي الإقامة في بلد فهذا نقول له إنك مسافر إذا فارقته لأن لك بلدا معينا عينته للإقامة. ومثل ذلك أصحاب التواصل الأخرى الذين دائما في البلد نقول إن كان أهلهم معهم ولا ينوون الإقامة للبلد فهم غير مسافرين لا يقصرون ولا يقصرون في رمضان، وإن كان لهم أهل في بلد فإنهم إذا غادروا بلد أهلهم فهم مسافرون يقصرون ويقصرون، وكذلك لو لم يكن لهم أهل لكنهم ينوون الإقامة في بلد يعتبرونه مثواهم ومأواهم فهم مسافرون حتى يرجعوا إلى البلد الذي نووا أنه مأواهم. إذا قال قائل هؤلاء الملاحون أو السائقون لسيارات الأجرة دائما في سفر.
إذا الشيخ هنا علق بين هنا أن الذين يقولون حكم الإقامة مثل قول عطاء وكذا أن هؤلاء أن هذه الصورة ما هي؟ صورة من معه أهله في السفينة وليس له بلد ولا كذا، لما يذهب بهم ويعود بهم وهم في السفينة مستقرون، فهل يا ترى يكون هنا مقيما ولا اعتبار إلى بالنظر الاعتبار في بالنظر إلى سفره من هنا إلى هناك حيث ليس له بلد هنا ولا بلد هنا إنما هو في البحر، إذن إقامته هي البحر ومعه أهله. نعم هذه صورة المسألة، وليس من له بلد فيرحل بهذه من هنا إلى هناك، هذه الصورة. نعم لكن بقي عندنا أيضا إشكال، ما زال الحقيقة أن هذا يكون يعني أحكامهم ليست هي يعني بأولى من أحكام هؤلاء الذين ينزلون من الرعاة والأعراب ينزلون في البوادي هذا المكان كذا ثم ندخل عنه إلى كذا ثم ندخل عنه إلى كذا ولو لم يكن لهم بيوت، ومثل أصحاب يعني المشاريع التي يقيمونها في البحر وإن كان لهؤلاء بيوت لكن الأعراب أشبه، فطالما أنها ليست قرية ولا يستوطنون مكانا بل ينتقل من البحر من هنا إلى هناك، فالأشبه يعني من جهة الأصول والأدلة العامة أن هذا حكم حكم المسافر. نعم. يقول في المغني،
قال ابن قدام رحمه الله تعالى في المغني: فصل. والملاح الذي يسير في سفينة وليس له بيت سوى سفينته فيها أهله وتنوره وحاجته لا يباح له الترخص. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الملاح أيقصر ويفطر في السفينة؟ قال: أما إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصوم. قيل له: وكيف تكون بيته؟ قال: لا يكون له بيت غيرها، لا يكون له بيت غيرها معه فيها أهله وهو فيها مقيم. وهذا قول عطاء. وقال الشافعي: يقصر ويفطر لعموم النصوص وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. رواه أبو داود. ولأن كون أهله مع أهله معه لا يمنع الترخص كالجمال، ولنا أنه غير ضاعن عن منزله فلم يبح له الترخص كالمقيم في المدن. فأما النصوص فإن المراد بها الضاعن عن منزله وليس هذا كذلك، وأما الجمال والمكاري فله الترخص وإن سافروا فلهم الترخص وإن سافروا بأهلهم. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في المكاري الذي هو ظهره في السفر لابد من أن يقدم فيقيم اليوم، قيل فيقيم اليوم واليومين والثلاثة في تهيئة للسفر، قال هذا يقصر. وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه ليس له القصر كالملاح، وهذا غير صحيح لأنه مسافر مشقوق عليه فكان له القصر كغيره، ولا يصح قياسه على الملاح، فإن الملاح في منزله سفرا وحضرا ومعه مصالحه وتنوره وأهله.
لكن هل عهد أن المنزل المتحرك أن المنزل يكون متحرك؟ إنما الإنسان يأخذ حكم الإقامة له منزل ثم يرحل عنه إلى آخر كما يقولونهم. طب ما أين هذا المنزل الإنسان يرحل يعني عنه؟ منزل متحرك ما عهد منزل متحرك يكون مع الإنسان حيث ما راح وجاء وكذا، إنما هذا يعني يغلب فيه جانب السفر ذهابا وإيابا والمسافة وكذا وكذا إلى آخره. أما مثل هذا يعني اعتبار حاله مقيما هذا وإن احتمل ذلك، لكن الأقرب إلى ذلك اعتبار حال السفر إلى اعتبار حال الإقامة. يعني مثل هذه المسألة تتردد بين أصلين، بين اعتبار إقامة نظرا إلى المنزل الذي لا يفارقه، وبين اعتبار سفر نظرا للمسافات والذهاب والمجيء الذي يقطعه. فإلى أي الوصفين يكون أقرب؟ فهم جعلوه عطاء وكذا رحمه الله تعالى إلى الإقامة أقرب حيث لا يرحل عن هذا المنزل، والشافعي رحمه الله تعالى اعتبر أن هذا أقرب إلى السفر. نعم، وهذا الأقرب. نعم.
إن المساري الذي معه أهله ولا ينوي الإقامة البلد المعين لا يترخص برخص السفر فهو قول ضعيف لا نعلم له وجها من الشرع، كما نبه على ذلك أبو محمد بن قدامة رحمه الله.
أي بس هذا مكاري يفرقون بين المكاري وبين هذا. أي نعم. طيب ابن المنذر له، ابن المنذر بن عبد البر في كلام في هذه المسألة. نعم. تقول ايه؟
أليس العبرة بالنية هي الإقامة؟
هل هو حتى لو نوى إقامة يعتبر هذا؟
سفينة إقامة؟
كيف إقامته؟ كيف تعتبر السفينة إقامة؟ هذه الإقامة إنما تكون في القرى، تكون في الأماكن المحلات الثابتة، إنما هنا الآن هو في مصر، مقيم في مصر، ثم مقيم في جدة، ثم مقيم في الهند، ثم مقيم في أستراليا، ثم مقيم في وسط البحر، ثم يعني مع كل خطوة تعتبر له إقامة. أين إقامته؟ مع كل خطوة يمشيها تحدد له إقامة؟ يرحل عنه يعني ويرحل من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا. يعني حقيقة بقياسه على السفر أو هذا أقرب، يعني هذا أقرب نظر إلى حال السفر هنا، هذا أقرب. فأين القرى وأين هل عهد هذا مثل هذا يعني عند أنه يعتبر مقيما عند السلف رحمه الله تعالى؟ نعم، هذا يعتبر من الضرب، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا اعتبر من الضرب في الأرض، اعتبر من الضرب في نعم نعم. ابن المنذر يقول
ذكر المكار والملاح وصرف السفينة يكثر من الصلاة. اختلف أهل العلم في الملاح والمكار وصاحب السفينة تحقرهم الصلاة، فقال الطائفة يكثرون الصلاة إذا سافروا، هذا قول الشافعي ومحمد بن الحسن. وقال ابن القاسم بلغني عن مالك أنه قال في النواسية كذلك، وبه قال أبو ثور، وذكر قولا آخر أنه يتم. وفيه قول ثاني قاله أحمد بن حنبل قال في الملاح إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم الصلاة ويطوف. وقال في المكار الذي ظهره في السفر يقصر. واختلف مالك والشافعي في الرجل يريد السفر فيبعد عن القرية الميل والميلين فيقيم به يوما أو يومين. قال مالك لا أرى أن يقصر حتى يخرج من حد ما يجب فيه الجمعة. وفي قول الشافعي إذا برز عن البيوت قصر إن شاء إلا أن ينوي مقام أربع في مقامه.
رجح شيئا؟ نعم يا ذكر في الخلاف. نعم شوف عند البر كده. نعم
قال الملاح يكون مجوسيا فيصلي القوم وهو بين أيديهم. قال حدثنا وكيع عن حوشب بن عقيل العبدي قال سئل الحسن عن الملاح المجوسي يكون بين يدي القوم في السفينة وهم يصلون وهو قائم، قال يصلى خلفه وإن كان قائما. قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن مطر عن عطاء في الملاحين المجوسيين يكونون بين يدي القوم في السفينة وهم يصلون قال لا بأس به.
نعم يعني كون المجوس بين يدي المصلين قد يكون قائما المجوسي وهو ملاح السفينة وهم يصلون خلفه، هل في ذلك إشكالية؟ فقال يصلى خلفه وإن كان قائما. نعم
قال ما يعيد المغمى عليه من الصلاة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن السدي عن رجل يقال له يزيد عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه الظهر.
يكفي المغمى عليه كلام لمن؟ كويس أنا أردت أقول لكم أنتم شخصين بس نعم هات كده اقرأ إسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه، فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه لا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر
فقط. ده الموضع الذي ذكر في الفتاوى يعني رجح ما رجحه أحمد رحمه الله. نعم.